إذاعة البيان صوت أهل السنة والجماعة في سيدني تقدم أحاديث في الترغيب والترهيب للإمام المنذري. تقديم الشيخ خالد حسن عيسى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، كنا قد قرأنا في الحلقة الماضية تحت باب الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه، كنا قد قرأنا بعض الأحاديث في هذا الباب، وقرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، وهم العالم أو القارئ والمجاهد والمنفق. هؤلاء الثلاثة الذين عملوا هذه الأعمال العظيمة ويحسبهم الناس أنهم من أفضل الناس، ولكنهم قاموا بهذه الأعمال من أجل أن يكتسبوا سمعة بين الناس، لم يقوموا بها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فيؤتى بهم يوم القيامة فيعرفهم الله سبحانه وتعالى بنعمه عليهم، ثم يسألهم ماذا عملوا بهذه النعم، فيذكرون أنهم علموا القرآن وأنهم جاهدوا في سبيل الله وأنهم أنفقوا، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم: كذبتم، إنما فعلتم هذا ليقال قارئ وليقال منفق وليقال جريء. فهؤلاء أيها الإخوة المسلمون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وأورد الإمام المنذر تحت هذا الباب أيضا أحاديث كثيرة. من هذه الأحاديث عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. هذا الحديث فيه بشارة عظيمة لكل أولئك الذين يعملون من أجل رفعة هذا الدين، لكل أولئك الذين يبتغون بعملهم الصالح مرضات الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، انظروا إلى هذا الحديث، انظروا إلى البشارة في هذا الحديث: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض. هذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من عمل لهذا الدين أنه ستكون له منزلة، ستكون له منزلة عظيمة، سيكون له شأن عظيم. ولكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر قد يذهب هذا الأجر، إلى أمر يذهب هذه الرفعة وهذه المكانة، ألا وهو الرياء. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. فالحذار من هذا العمل المحبط للأعمال. وعن أبي هند الداري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء وسمع راء الله به يوم القيامة وسمع. أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. قلنا في الحديث السابق بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عمل عملا صالحا سيكون له شأن عظيم، ستكون له منزلة عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لمن أخلص في عمله. أما من عمل عملا يريد أن يسمع به الناس، يريد أن يشهر بين الناس، يريد أن يعرف بين الناس، فهذا لن ينال إلا الصغارة، لن ينال إلا الحقارة. سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. وعن جندب بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء راء الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من راء بشيء في الدنيا من عمله وكله الله إليه يوم القيامة وقال: انظر هل يغني عنك شيئا. إذن من عمل عملا يرائي به الناس يقال له هذا يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراءون، فانظروا هل تجدون من ثواب. إذن من عمل للناس سيطلب منه يوم القيامة أن يذهب إليهم، ويوم القيامة لا يملك أحد من الأمر شيئا، لا أحد يملك نفعا ولا ضرا يوم القيامة. وعن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا الحديث أيضا فيه بيان خطورة الرياء. تعلمون عباد الله أن الدجال شر عظيم، وما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ دائما من فتنة الدجال، وعلمنا أن نستعيذ من فتنته في صلاتنا، فنقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذن المسيح الدجال شره شر مستطير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا منه وأن يقينا شره. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على خطورة أمر يستهين فيه كثير من الناس، وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذا الأمر بسؤاله: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي، الرياء هو الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. إذن قد يصلي الإنسان فيشعر بأن قريبا منه رجل ينظر إليه، فيحسن من صلاته من أجل ذلك الرجل، فهذا هو الرياء عباد الله. قد يقرأ القارئ القرآن أيضا فيشعر بأن حوله أناس، فيحسن من صوته ويحسن من أدائه من أجل أولئك الناس. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور، وأخبرنا بأنها الشرك الخفي. وعن محمود بن لبيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. وعن محمود بن لبيد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وعن أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. في ذلك اليوم يا عباد الله يظهر فضل الإخلاص، يظهر فضل الإخلاص، أيضا يظهر وتظهر عقوبة الرياء. فبأن ينادي مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وروى البيهقي عن يعلى بن شداد عن أبيه قال كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. وعن أبي علي رجل من بني كاهل قال خطبنا أبو موسى الأشعري فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله ابن حزن وقيس بن المضارب فقال والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. فقال بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فمن رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم بنا أن علمنا هذا الحديث. علم النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذا الأمر، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر شديد الخفاء وأنه أخفى من دبيب النمل. لذلك علمنا أن نلتجئ إلى ربنا سبحانه وتعالى طالبين منه أن يجعلنا من عباده المخلصين، طالبين منه أن يقينا شر هذا الشر العظيم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا الدعاء وهو حري بأن يحفظ، هذا الدعاء حري بنا أن نحفظه وأن ندعو به، عسى الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الرياء. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. كتاب السنة، الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. هذا هو الكتاب الثاني في كتاب الترغيب والترهيب للمنذري. الكتاب الأول كتاب الإخلاص، والكتاب الثاني كتاب السنة، الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. عن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة بالموعظة من حين لآخر، كان يعظهم ويقربهم من الرب سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الناس بحاجة إلى مواعظ، الناس بحاجة إلى من يذكرهم بالله سبحانه، الناس بحاجة إلى من يخوفهم أن يخوفهم عقوبة المعاصي. نعم يا عباد الله، كم نحن بحاجة إلى هذه الأمور. نحن بحاجة إلى من يتخولنا بالموعظة، من يرقق قلوبنا، من يشحذ هممنا. نحن بحاجة أن نتعهد أنفسنا من حين لآخر، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع الصحابة، كان يتخولهم بالموعظة. فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة، ربما شعروا بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منهم أن يوصيهم بوصية لعل هذه الوصية تكون خاتمة لتلك الوصايا التي كان يوصيهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن الموصي إذا شعر بقرب أجله يخلص في الوصية، أو يذكر أهم الأمور التي يحتاج إليها الناس. قال: أوصيكم بتقوى الله. وهذه هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله فيها الفلاح، تقوى الله فيها الفوز والنجاة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. سيرى اختلافا كثيرا، سيرى كثيرا من الأهواء، سيرى تضارب الآراء، سيرى اختلاف النفوس، سيرى اختلافا كثيرا. إذن ما المفزع في ذلك الموطن عندما يختلف الناس وتكثر الآراء؟ ما هو المطلوب في ذلك الموقف الحرج؟ قال النبي: عليكم بسنتي. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن قيد لهذا الدين رجالا يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبينون الصحيح من الضعيف. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا مما امتازت به هذه الأمة عن غيرها من الأمم. فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن قيد لهذا الدين رجالا قضوا فيه أعمارهم، قضوا فيه حياتهم، من أجل أن يحفظوا علينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجزيهم عن هذه الأمة خير الجزاء. إذن فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا فيه إرشاد إلى شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن على المرء المسلم أن لا يتخلى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما عظمت الأمور، مهما كان الخطب. علينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتمسك بها وأن نعض عليها. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قوله عضوا عليها بالنواجز، أي اجتهدوا على السنة والزموها، واحرصوا عليها كما يلزم العض على شيء على الشيء بنواجذه خوفا من ذهابه وتفلته. والنواجذ هي الأنياب وقيل الأضراس. وعن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وهذا فيه بيان لأهمية هذا الكتاب، وأن من أخذ به قاده وأوصله إلى ربه سبحانه وتعالى، فهو بمثابة الحبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فمن تمسك به يقوده إلى الله سبحانه وتعالى، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. هذا الكتاب كتاب مبارك، كثير الخير، كثير النفع، وقد جاء وصفه في القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا. إذن هو كتاب مبارك، كثير الخير، كثير النفع، من قرأه أجر، من عمل به هدي إلى صراط مستقيم. وروي عن جبير بن مطعم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا: بلى. قال: فأبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وطهر جزيرة العرب من عبادة الأوثان، طهرها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأصنام التي كان يعبدها الناس من دون الله سبحانه وتعالى، وقد غاض ذلك الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بشرنا بأن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، فلن يكون للشيطان دور أن يعبد مرة أخرى في الجزيرة العربية، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، ولكن لم ييأس الشيطان من أن يلقي العداوة بين عباد الله المؤمنين، لم ييأس الشيطان من أن يضع الحسد والبغض في قلوب خلق الله الصالحين، فهو يحاول أن يجعل العداوة فيما بيننا، يحاول أن يجعلنا نتقاتل فيما بيننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحذر منه، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال كلمة الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. وهذه كلمة من هذا الصحابي الجليل من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي جعل الله الحكمة على لسانه. الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. وعن أبي أيوب الأنصاري عن عوف بن مالك قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب فقال أطيعوني ما كنت بين أظهركم وعليكم بكتاب الله أحل حلاله وحرم حرامه. وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذا يدل على شدة تمسك عمر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر من عمر في فضله ومكانته ورجاحة عقله، ولكن مع كل هذه الأمور التي امتاز بها عمر كان حريصا على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة منه تبين أنه كان يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عن الحجر والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعن عروة بن عبد الله بن قشير قال حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإنه لمطلق الإزار فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلق الإزار. إذن رأوا هذا الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفة، فكان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحاول أن يكون لباسه على صفة وهيئة لباس النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الموقعة. وهذا من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة حرصهم على اتباعه. وعن مجاهد قال كنا مع ابن عمر رحمه الله في سفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت ذلك، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ففعلت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وعن أنس بن سيرين قال كنت مع ابن عمر رحمه الله بعرفة فما كان حين راح رحت معه، فلما كان حين راح رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر ثم وقف وأنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين فأناخ وأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي، فقال غلامه الذي يمسك راحلته إنه ليس يريد الصلاة ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته فهو يحب أن يقضي حاجته. هنيئا لمن رزق حب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أتباعه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا سنته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هديه إنه على ما يشاء قدير. أورد الإمام المنذري تحت هذا الكتاب كتاب السنة بابا الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا حديث عظيم، عده العلماء من الأحاديث التي تشتمل على أصول الإسلام. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا عليك يا عبد الله قبل أن تعمل بالعمل أن تنظر هل فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليه، فإن وجدت ذلك فعليك به، وإن لم تجد ذلك فابتعد عنه، فهو رد. من لم يكن أي عمل لم يكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان محدثا فهو رد. في رواية: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. فنحن أمة الإسلام مأمورون بأن ننظر في أي عمل نريد أن نعمله، أن ننظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدناه وظفرنا به أخذنا به، أما إذا لم نجد له أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نحذر منه وأن لا نتعب أنفسنا. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلص في موعظته، فكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، وهذا أبلغ في الموعظة وأبلغ في الخطبة، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. تصوروا لو أن إنسانا عنده علم بأن العدو قريب جدا، ممكن أن يصبحنا أو يمسينا، وجاء هذا الإنسان فكيف يكون حاله؟ يخلص في تبليغ الرسالة ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. فبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، بعثته صلى الله عليه وسلم من آيات الساعة، فعلينا أن نستعد لها. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. فانظروا إلى المقدمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بها بين يدي خطبته، كان يذكر هذه الأمور العظيمة حتى تستقر في قلوب الناس، حتى تستقر في أذهان الناس، حتى يكون الناس على بصيرة بها، على علم واطلاع. هذه الأمور العظيمة ينبغي لكل مسلم أن يتفهمها وأن تستقر في قلبه. ما هي هذه الأمور عباد الله؟ هذه الأمور هو أن يستقر في نفسه أن خير الحديث كتاب الله، فلا يرغب عن كتاب الله بأي كتاب آخر. ينبغي لنا أن نجعل كتاب الله أهم كتاب عندنا، وللأسف كثير من الناس يقرؤون الكتب الكثيرة ويهملون كتاب الله سبحانه وتعالى. وكتاب الله هو خير كتاب، هو خير كتاب وأنفع كتاب، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد. وهذه من الأصول العظيمة التي ينبغي أن نتربى عليها، أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل بعثه للناس ليقتدوا به، ليتخذوه مثالا، ليتخذوه قدوة. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمور وبين شر الأمور. شر الأمور محدثاتها، أن تحدث في دين الله ما ليس منه، هذا من شر الأمور والعياذ بالله، لأن من فعل ذلك يكون قد ترك كتاب الله وراءه، وأقبل على أمور لا تنفعه ولا تنجيه. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله. يعني من مات وترك مالا فيرثه أهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل نفسه من هذه الأمة بمنزلة الأب الرحيم، فمن ترك دينا أو ترك عيالا لا راعي لهم لا كفيل لهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكفل بقضاء دينه، يتكفل بعياله. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم رحيما بهذه الأمة، رؤوفا بهم، كما وصفه الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وزاد في رواية: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. عباد الله، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة المرة، ألا وهي افتراق الأمة. والذي يعيش بين المسلمين يرى ذلك واضحا، يرى ذلك جليا. فالأمة افترقت على فرق كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يدعي أن الحق في جانبه، كلهم يدعي أنه متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، علينا باتباع الكتاب والسنة، علينا أن نتبع الجماعة، ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة لم يتفرقوا، فعلينا أن نأخذ بهديهم، أن نتبع طريقهم، أن نتبع سبيلهم، وعلينا باجتناب الفرق التي جاءت بعدهم. علينا إذن أن نكون على وعي بهذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالصراط المستقيم، وأن يعيننا على سلوكه. عن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخشى عليكم، إنما يخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. إذن هذا مما يخشى على هذه الأمة، الشهوات، شهوات الغي في البطون والفروج. فمن استطاع أن يضبط شهوة بطنه، من استطاع أن يضبط شهوة فرجه، فهو قريب من الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يتكفل لي باثنتين أتكفل له بالجنة، من يكفل لي اثنتين أكفل له الجنة، من يكفل ما بين لحييه وما بين فخذيه أكفل له الجنة. إذن من استطاع أن يضبط هذه الشهوات فهنيئا له. أيضا مما يخشى على المسلمين مضلات الهوى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رواه الطبراني وإسناده حسن. هذا يبين خطورة البدعة، وكما ذكر العلماء أن صاحب البدعة يرى نفسه على خير، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، والذي يرى نفسه أنه على خير ففي الغالب أنه لا يرجع عما هو عليه، وصاحب البدعة يرى أنه ببدعته يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فصعب عليه أن يقلع عن بدعته وأن يتوب منها. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والمحدثات، فإن كل محدثة ضلالة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد أو قارب فرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. الشرة هي النشاط والهمة، وشرة الشباب أوله وحدته. فعليك يا عبد الله، عليكم أيها الشباب، أن تلتزموا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيكم نشاط، وإن كانت فيكم قوة، وإن كان فيكم حب للعبادة، فعليكم أن تقتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وعن عمرو بن زرارة قال: وقف علي عبد الله، يعني ابن مسعود، وأنا أقص، فقال: يا عمرو، لقد ابتدعت بدعة ضلالة، أو إنك لأهدى من محمد وأصحابه، فلقد رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد. إذن عبد الله بن مسعود رأى هذا الرجل يقص، أي يخبر الناس بالقصص، وهذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: لقد ابتدعت بدعة ضلالة، أو إنك لأهدى من محمد وأصحابه. ما زاد على هذا عبد الله بن مسعود إلا وتفرق الناس عن هذا الرجل حتى ما عاد يرى في مكانه الذي كان يقص فيه أحدا. هكذا كان المسلمون في عهد الصحابة. نستودعكم في هذا اليوم، وإلى لقاء آخر في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني، صوت أهل السنة والجماعة.